هذا الموضع كان يبلغن صغيرا من الأطفال
مشي هذا الشيخ
الصحابة إذا أخرج النبي المبارك يريدون أن يأخذوا من الملاقة ويعرضون على النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم
Thank you.
محمد بن الصامت جماعة كبار من الأنصار من الأوس من الخزرج. قال أبو أيوب الأنصاري: أين أنا من سعد؟ أين أنا من أسعد من صغارة؟ أنا لا ينزل النبي عندي، أنا أقل من هذا. فقلبه يتمنى أنه نزل النبي عنده وتواضع لله، ومن تواضع لله رفعه. وإذا بربي إنما عانى يتكلم أبا أيوب الأنصاري ليكون نزل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الذهب كان مرمدا للتمر، موقع يجمع فيه التمر في شهر رجلين غلامين يتيمين أخوين لحجر أسعد بن زرارة لبني النجار. فقال حين بارك الله فيكم: هذا إن شاء الله التنزيل. ودعا الغلامين فساومهما تعذيبا ليحل لهما مسكنا. فقال: فالذهب ملاك كلاما حتى بداعا وبنات. وفي رواية أنه صلوات الله وسلامه عليه أعطاه مسكنا فما قبل الثمن، وإنما الذي عوض هو أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عندها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنخل ورفع، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقبور ونبش وخرجة العظام لأنها قبور مشركين، ولا حرمة لقبر المشرك الكافر، وإنما الحرمة لقبر المسلم. لهذا أمر النبي بنبش القبور، وخرجة العظام ورفعت في موضعها. ولو كان كانت القبور لمسلمين لما نبشها. وقد قرر أهل العلم على أن الموضع إذا كان فيه قبر مسلم وفرض أنه بني على هذا الموضع مسجد، قال يوجد المسجد ويبقى ويبقى القبر. ولو كان المسجد مبنيا ووضع بقبر مسلم ووضع في داخل المسجد نبش القبر وبقي المسلمين لا قبر. القبور في المساجد ممنوعه، وان كان بعض المسلمين يعملون ذلك فربما انهم يجعلونها في قبله المسجد، فربما أن الأئمة يوصون بأن يثنوا عند محراب المسجد، فإن هذا العمل خاطئ وهذا العمل لا يصح وهذا العمل حرام، لأن الله تعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإنما مساجد الله بنيت ليعبد الله تعالى فيها وليعمر عباد الله تعالى هذه المساجد للصلاة وقراءة القرآن والركوع والسجود، لا حق لأحد من الخلق في مساجد الله سواء كان هذا حي أو ميت، فإن المساجد لله. وسأتكلم إن شاء الله بمناسبة على ما يتعلق بالقبور في المساجد. وإنما الذي يريد أن نبه عليه هنا صراحا أن القبور لما كانت للمشركين أمر النبي بنفسها فانكشت، وبدا رسول الله يعمل وبدا الصحابة يعملون وضرب النبي وبني هذا المسجد على مرتين، المرة الأولى إلى هذا الجانب إلى هذه الثانية المخططة، زيد بعد خيبر إلى ما بعد سايتين والثالثة، وقد كتب عليها هذا المسجد صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ناحيه بيت المقدس. وبعد ذلك امر الله تعالى ان يتوجه الى الكعبه، وقال الله تعالى له: قد تخلي وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فنسخ الله تعالى الاتجاه الى بيت المقدس، وجعل الله تعالى اتجاه نزول المسلمين واستقبالهم الى ناحيه البيت المقدس. نسير مع الامام الذهبي لانه ذكر بعض الروايات كلها تتعلق بهذا الامر. روايه اخرى قال عن ابي الكياح عن انس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه نزل في حدود المدينه في بيت عمرو بن عوف عند مسجد قباء، فأقام فيه 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملك بني النجار فجاءوا أخواله متقلدين سيوفهم، قال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إذها. ويوم قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كما علمنا في الدرس الماضي خرجت المدينة بأمتها رجال ونساء وصبيان يقولون: جاء محمد، جاء محمد، الله أكبر، جاء رسول الله، جاء رسول الله. حتى إن العواقب صعدنا على الجور الأعلى فإنا نرينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأذكرك ما قلت لك ليلة البارحة: إن الاستقبال وإن الضرب في الجذور أنني وقع، وقيل إن بنات النجار وغيرهن قلنا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداعي، وجب الشكر علينا ما نعاني الأهدائي إلى آخر الأبيات. هذه الأبيات ما وقعت يوم قدوم النبي، ولعلها وقعت عندما ذهب النبي في سفر وعاد إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإننا قد علمنا بالنص الثابت وبالرواية الصحيحة الصريحة أن النبي قدم وأتى إلى قباء وأتى إلى حائط وغل ونزل في ظل حائط. الصحابة خرجوا الشمس وما رآه إلى يهودي، ونادى اليهودي عند ذلك أخبر القدر. إذن هذه الأبيات: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ما وقعت إلا بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم. جاءوا بتقلب السيوف أحاطوا بالرسول الله رسول الله، قال أنتم مكاني أنظر إلى رسول الله وأبو بكر إذها، ومرض من النجار حوله حتى ألقى في ناء أبي أيوب الأنصاري. نزل النبي عليه الصلاة والسلام هنا أولا، وبعد ذلك قام بالناقة وذهبت إلى الموضع الذي ذكرت لك، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام بناء أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري نزل النبي عليه الصلاة والسلام بالسفر، وكان يسكن العيون، فهم لذلك هم كبير، وعرض على النبي عليه الصلاه والسلام ان ينتقل من السفر الى العلو، فابى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ففي يوم انكسرت جبهه الماء وهو بالعلو، فاذا بالماء يتخمم السقف، فما كان من ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه الا فتى ببخار، وصار الجمع الماء حتى لا يسقط على رسول الله. ولحى ابو ايوب الانصاري عن النبي عليه الصلاه والسلام ان يصعد العلو، فوافق النبي عليه الصلاه والسلام ابا ايوب، وظن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك اليوم مده، المده التي بنى فيها هذا المسجد وبنى فيها ازدواج زوجه، وبين القدرات قريب. عائشة لما جيء بها رضي الله تعالى عنها وارضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها بعض الأحيان ناوليني الخمرة سكان من حصير يصلي عليه تخرج من الدار أقول تخرج من الحجرة لا من الدار هي حجرة واحدة لها فناء صغير حجرة أمامها فناء من ناحية الشمال فقط فقط وحجرة أخرى لزوجته الأخرى سودة وبنى لفاطمة وبنى لجعفر وبنى لحمزة حجرة حجرة تخرج من الحجرة وتأتي إلى المسجد وتأخذ الحصير الخمرة وتعود إلى الدار. ننبه على هذا وأنا أقصد التنبيه على هذا لنعلم أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بينه وبين الحجر إلا طريق والطريق ليس من البيت ولا من المسجد. وكان الأمر على هذا عشر سنوات إلى أن مات رسول الله تولى أبو بكر مات أبو بكر تولى عمر رضي الله تعالى عنه بنى هذا المسجد وزاد بناه بالتراب ولبن المونة التي استعملها رسول الله عليه الصلاة والسلام استعملها عمر ما زاد لا إيجار ولا خشب وإنما من جذوع النخل ولبن ما زاد المسجد من ناحية الشرق لأن حجر الزوجات في الشرق ولأن قبر النبي في الشرق في بيت عائشة وإنما زاد من ناحية القبلة وزاد من ناحية الغرب وزاد من ناحية الشمال إلى أن بلغ إلى الرحبة إلى القصوى الأولى رضي الله عنه. استشهد عمر تولى عثمان رضي الله عنه بنى المسجد ولما بنى هذا المسجد بناه بالحجارة المنقوشة وأتى بالخشب ساد رضي الله تعالى عنه وبنى المسجد بحجارة وقصة جس نورا أنكر عليه الصحابة لما بنيت المسجد بحجارة منقوشة وبنيت أيضا بالخشب ساد لما لم تبني كما بنى عمر وكان إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال له جابر أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمقص قضاء ولو كمقص قضاء يعني موضع سناء الأمام بنى الله تعالى له بيتا في الجنة فأنا أريد أن يبني الله تعالى لي بيتا في الجنة فهذا البيت بيت الله الذي قلت عثمان استشهد على ثوار حاصر عثمان نقموا عليه ليقع ما قال النبي في عثمان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه على حق وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فيما انتهى فبدأ بك قتلوه وهو يقرأ كتاب الله وأقعدهم على قول الله تعالى سورة الله ومن أحسن من الله سورة. والمقصود أنه بنى ونظر من الشمال مع علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان والحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ان يجيء معاويه واستمر الامر في بني اميه الى ان كان سلم الوليد بن عبد الملك بن مروان. الوليد بن عبد الملك بن مروان بنى هذا وخام حجارة ملونة وأدى بحرمان من الروم وأمر بهدم حجر زوجات النبي الشرقية. ولما كانت حجرة عائشة فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يقوى على هدم حجرة عائشة فترك الحجرة والقبر. وكان عثمان زاد من ناحية الجبهة فما زاد الوليد من ناحية الجبهة وإنما زاد من ناحية الشرق وزاد من ناحية الغرب وبنى المسجد بناء فخر. أتى عثمان والروم ولما انتهى العمل قدم من الشام ينظر في العمل وصاد انه كان معه ابان بن عثمان ابن عفان. بينما قرابه عثمان امري الوليد بن عبد الملك امري دخل مع ابان المسجد ينظر فنظر الى ابان بن عفان وقال لابان بن عثمان بناؤنا خير من بناؤكم انت ابونا المسجد ونحن اليوم بنينا المسجد هل بناؤنا افضل ام بناؤكم؟ قال له اباك كان نحن بنيناه ليعبد الله وانت قد بنيته فالكنيسه. قال هذا بالك رحمه الله ورضي عنه. العمل الذي عمله الوليد بن عبد الملك ذكر فيه امور من الامور ان الروم لما بنوا المسجد جعلوا الصوره أو كلب والله تعالى أصنع عليه توزيع. الأمر الثاني أنه جعل الطريق الشرقي وجعل بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وبيت فاطمة داخل المسجد. والحال أن بيت عائشة كان خارجا من المسجد ولا يزال المسلمون يعتقدون ويعتبرون أنه خارج من المسجد وأن هذا العمل الذي عمله الوليد بن عبد الملك لا يسمى الحجة. الحجة قال الله، الحجة قال رسول الله، الحجة فعل رسول الله، كان رسول الله يقول قال الله كذا. وأما الوليد بن عبد الملك إذا عمل عمل مخالف ما قال النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلس عليها. لكن يفعل الله عمر بن عبد العزيز امير المدينه يومها لما امره الوليد بن عبد الملك بان يبني المسجد وجعل البيت الحجره في هذه الناحيه ازال قريب عمر بن عبد العزيز لما بنى ملاحظ امر أن بعض الناس ربما أنهم يصلون من ناحية الشمال ويعتقدون أن قبر النبي أمامهم وأنهم يصلون أمام قبر النبي. أتدرون ماذا عمل الوليد؟ الوليد بن عبد الملك أقام جدار مخمس، جدار مخمس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، من ناحية الشمال مثلث قائم الزاوية حافة الزاوية. لمن؟ لأن لا يعتقد إنسان أنه يصلي إلى حجرة عائشة التي فيها قبر. ولو فتحلك الباب ودخلت اليوم من باب التوبة من باب آخر لما رأيت حجرة عائشة، لأن على حجرة عائشة جدار يحول النظر إلى حجرة عائشة، بل يوجد جدار آخر صنعه قايم باي خالد باعي ملك من ملوك المماليك مصري قديم بنى جدار عن اليوم الى الغد ترى الجدار الذي بناه خالد باعي جدار مرتفع الى العلو الى السقف لا يرى احد جدار عثمان بن عبد العزيز فضلا من ان يرى حجره عائشه فضلا من ان يرى قبر رسول الله صلوات الله عليه وسلم. وإذا قال القائل بمناسبة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه وقال اللهم لا تجعل قبري بدلا من عبادك، اللهم لا تجعل قبري بدلا من عبادك، الله كرم النبي هذه الحوادث. وإذا لاقى الناس تهافتوا على القبر وأخذوا قراب القبر وعملوا ما يعملون عند المقابر، وأنت ترى ما نعمل عند المقابر في بعض الأقطار الإسلامية، دعا رسول الله ربه وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالت عائشة القبيحة الصديقة بالصديق، قالت ولولا ذلك، يعني لولا أن الله استجاب دعاء نبيه لولا ذلك لو أبرز قبره، ولكن الله تعالى استجاب دعاء نبيه فلم يبرز قبر رسول الله. ولهذا قال القائل فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة كرام، فأجاب رب العالمين دعاءه يعني دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة كرام. ثلاثة كرام عمل عن وليد بن عبد الملك، بعد ذلك جدار عمله قائد باي، بعد ذلك هذا الحاجز الذي ترى، وتحت هذا الحاجز رصاص رصاص آمب يصل الى الماء، لا يمكن لاحد ان يدخل من التحت، ولا يمكن لاحد ولو دخل من باب الدوله من غيرها لا يمكن ان يرى الامور الثلاثه، لا قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا قبر ابي بكر وعمر، وكل من سمحت له فرصه ودخل انما يرى جدار قائدي الاعلى، لا فرق بيني وبينك وبين من دخل، الكل لا يرى القبور ابدا ولا يرى حجره عائشه ابدا. الامر الذي صنعه الوليد بن عبد الملك سامحه الله، لان العلماء اثروا عليه هذا العمل وتمنوا انه لو ابقى الحجره على وضعها وعلى حالها لتاتي الاجيال المقبله وتنظر السكن الفلة التي كان يسكنها المصطفى حجرة لا يزيد ارتفاعها في تصوري على مترين ونصف على أكثر تقدير، عرضها لا يزيد ولا يبلغ أربع أمتار ثلاثة أمتار، عائشة تصلي تنام معترضة بينه وبين القبلة ويصلي خلف عائشة، وإذا أراد السجود وإلا عائشة مبسوطة ما نزلت عائشة حتى ترفع رجليها ويسجد في موضع قدميها. هذه قدرة رسول الله من لبن لبن سيف الحلة ولا مرمر أبيض وأسود وأحمر ولا سيهساء، لبن لبن. والله اليوم مع احترامي وتقديري وإجلالي وتعظيمي وفدائي بأبي وأمي للنبي عليه الصلاة والسلام، والله الحجرة التي كان يسكنها اليوم لا نتنازل أن نجعلها لخادم أو نجعلها لبعض الدواب، لكن الله جل وعلا لا يعتبر الأمور بالمناظر، وإنما الأمور تعتبر بما يقع بهذه الحجرة وماذا وقع بهذه الحجرة،
وقع في هذه الهجرة الأمر الذي تحدث في التاريخ وما زال الكتاب والمثقفون والعلماء والمطابع تكتب ولم تستطيع أن تفي وأن تحصي ما خرج من هذه الهجرة التي عاش فيها المصطفى صلوات الله عليه وسلم. المسألة ليست بالبناء والمسألة ليست بالجسيجساء وإنما المسألة بأن ثمة نور شع وانتشر وبلغ إلى المعمورة وإذا صارت جميع القرى جميع المدن جميع الدنيا عالة على تلك الهجرة وعلى هذه المدينة الطيبة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها أمرت بقرية فأكل القرى أمرت بقرية تأكل القرى. المدينة أكلت القرى الدنيا كلها ومن حسنات المدينة مكة. ما دخل أهل مكة في الإسلام إلا بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة في السنة الثامنة من الهجرة وعلى رأس مظهر وعلى رأس عمامة سوداء. ولما بلغ إلى ذي حليفة ما نوى عمره وإنما خرج محارب خرج مقاتل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد قبر النبي في بيته إلى اليوم وليس قبر النبي في المسجد. وإنما الذي عمل هذا العمل الوليد وعمل الوليد أنكر عليه سعيد بن المسيب وبكى سعيد بن المسيب وتمنى أنه بقي في الحجر. وأتينا نحن اليوم في القرن الخامس عشر والله نعتبر عندما نرى حجرة سكن فيها المصطفى والله تعالى يعطي الدنيا من يحب ولا يحب ولا يعطي الله تعالى الآخرة إلا من يحب. وبهذه المناسبة أقص عليك قصة ولولا أن في هذه القصة اعتبار لما ذكرت هذه القصة في هذا المقام. القصة شاء الله تعالى أن أزور بلد فيه مسلمون زرت فيه وأتيت إلى نيروز العاصمة وإلى بكبير القضاة لما علم أن وفد إسلامي أتى وبخاصة في الطيبة احتفى بالوفد وأطلعنا على حال المسلمين وجمعيات المسلمين وعلى سيارتي وجنة نفسه لصحبتي الوقت إلى أن انتهت المدة وعدت إلى طيبة الطيبة. شاء الله أن يحج في نفس الحال وبالضرورة لا بد أن يسأل عن رفقائه وعن من عاشوه أيام في ظل الإسلام وفي أخوة الإسلام لأنه لا أخوة إلا أخوة الإسلام. اتصلنا به وشاء الله تعالى أن أذهب معه إلى قباء وأذهب معه إلى سيد الشهداء وأذهب معه إلى موضع الخندق الموضع الذي كان النبي عليه وهو جبل الفتح الأعلى مسجد الفتح الأعلى. هذا الكلام قبل في عام 1300 وقد رأوا المناظر الخلابة الموجودة في المدن الكبرى العظمى والله ما صارت هذه الرحاب أمام أعينهم شيئا وإنما كانت هذه المنازل المتواضعة التي عاش فيها المصطفى وأصحابه الأبرار الأطهار. لا تقارن والله لا تقارن في قلوب المجتمعات الإسلامية لا تقارن بناطحات السحاب وإنما هي ناطحات السحاب ناطحات السحاب وملايين ناطحات السحاب. ولهذا يا إخوان الناس يأتون إلى مكة والمدينة ويأتون إلى طيبة الطيبة ما أتوا إليها بنظر إلى أشجارها ولا إلى سكتها ولا إلى طرقها ولا إلى عماراتها وإنما يأتون ليروا مسجد نبيها ولكي يمتعون أنظارهم بالمواضع التي نظر إليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ونظر إليها أصحابه ونزل فيها جبريل ومن شاء الله تعالى من ملائكة الله جل وعلا. الله المستعان، الله المستعان، وعليه السلام. وتسميحكم أن أقول بيت لا مجنون ليلة، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الأدب، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الجوار واتباع سيد الأبرار وخير الأطهار سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نمشي قليلا ونكون مع الإمام الذهبي رحمه الله. قال وقال ابن عمر عطاء الخراساني عن ابي عن الناس عن ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه مر على عبد الله بن ابي رئيس المنافقين وهو جالس على ظهر الطريق، فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر ان يدعوه الى المنزل، وهو يومئذ سيد اهل المدينه في انفسهم. فقال عبد الله بن ابي انظر الذين دعوت فاجئ، اذهب الى الذين دعوت، اما انا ما دعوت. ما يفعل به ان نزغ الله قلبه، وما نقاله وقد ملاحظ الله قلبه بالنفاق والغيب، لا يصدر منه الا هذا، ولا يصدر منه احسن من هذا. اذهب اذهب وانتظر. قال اذهب انظر الى الذين دعوك فاجئ. فعمد الى سعد بن خيثمة فنزل عليه في بني عمرو بن عوف 3 ليال، واتخذ مكانه مسجدا فكان يصلي فيه، ثم بناه بنو عوف بنو عمرو بن عوف والنبي معه، فهو الذي اسس على التقوى والرضوان، وهذا المسجد اسس على التقوى والرضوان. ثم انه ركب صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه ومر على بني سالم بن عوف يريد المدينه، فقابلوا رسول الله. بنو اعمامي نزلت عليهم، بني عمرو بن عوف نزلت عليهم اياما، الا تنزل عندنا؟ فلبى النبي رغبتهم ونزل عليهم في وادي ناراننا عند قصر الشربتلي اليوم، في طريق النازل الى قباء. وكانت اول جمعه صلاها حين قدم المدينه واستقبل بيت المقدس، فلما ابصرته اليهود صلى الى قبلته طمعوا فيه للذي يجدونه مكتوبا عنده، ثم ارتحل بعدما صلى الجمعه. فاجتمعت له الانصار يعظمون دين الله بلاده، يمشون حول ناقه النبي، لا يزال احد ينافق صاحبه زمام الناقه، فقال خلوا سبيل الناقه فانما انزل حيث انزل الله، حتى انتهى الى دار ابي ايوب في بني غم، فبركت على الباب فنزل، ثم دخل دار ابي ايوب فنزل عليه حتى ابتنى مسجده ومسكنه في بني غم. وكان المسجد موضعا للتم لابن اخي اسعد بن زراره، شابين انصاريين اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، واعطى ابن اخيه مكانه نقلا له في بني بياض، فقالوا نعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ناخذ له ثمنا. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم لحمزه ولعلي ولجعفر وهم بارض الحبشه يعني جعفر، وجعل مسكنهم في مسكنه، وجعل ابوابهم في المسجد مع بابه، ثم انه بدا له فصرف باب حمزه وجعفر الى غير نسيج المسجد. كذا قال وهم بارض الحبشه في المكان عليهم بمكه. رواه المعارض عن محمد بن شعيب عنه. بغل النبي في البناء وكان يقول هذه حمال لا حمال خيبر، هذا بر ربنا واطهر. وكان يقول يرتكب اللهم لا عيش الا عيش الاخره، فاغفر للانصار والمهاجرين، قال لو عبد الله بن رواحة لا، وابو بكر لا، يا رسول الله لو قلت
اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره،
فصار يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. ويومها كان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه يحمل لبنه كبيره يجعلها على عاتقه لنفسه، وياتي بلبنه اخرى يقصد انها لرسول الله، لبنتين كبيرتين. راه رسول الله فقال ويح عمار تقتله الفئه الباغيه، ويح عمار تقتله الفئه الباغيه. وفعلا وقع الامر كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قتله اهل الشام في زمن معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه. قال وقال محمود موسى بن عقبه لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر من المدينه وقدم طلحه بن عبيد الله من الشام، خرج طلحه عامدا الى مكه لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر، خرج اما متلقيا يعني مستقبلا لهما، واما عامدا عمده بمكه من مكه ومعه ثياب اهداها لابي بكر من ثياب الشام، فلما لقيه اعطاه الثياب فلبس النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر فيها. دخل النبي بحلية بثوب جميل طيب اهدي اليه، وفي روايه ان الزبير هو الذي اهدى للنبي الثوب، وان النبي عليه الصلاه والسلام لبس الثوب وتجمل. وقال الوليد بن مسلم وساق السند قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه يوم الاثنين باثنتي عشره ليله، خرج من ربيع الاول فاقام بالمدينه عشر سنين وتوفي رسول الله بعدها صلوات الله وسلامه عليه. وقال عبد الله بن ادريس وساق السند قدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين باثنتي عشره ليله، مضت من ربيع الاول فاقام بقباء بقيه يوم وثلاثه ايام، فخرج يوم الجمعه على ناقته القصواء وبنو عمرو بن عوف يزعمون انه لبث فيهم ثمان عشره ليله. وقال زكريا بن اسحاق عن ابن عباس مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكه ثلاث عشره سنه وتوفي له بثلاث سنين ثلاث وستين سنه، متفق عليه، اخرجه البخاري. ولذا رجح كثير من اهل العلم ان اقامه النبي بقباء كانت يوم الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس، يوم الجمعه خرج من قباء واتى الى منازل بن سالم بن عوف وصلى صلاه الجمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان بن عيينه عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عجوز له قالت رايت ابن عباس يختلف الى صرمه ابي قيس الانصاري، وكان يلي هذه الابيات. ابو صرمه ابن عباس يلي هذه الابيات، الابيات سوى في قريش بضع عشره حجه تذكر لو الفى صديقا مواتيا ويعرض في اهل المواسي نفسه، فلم ير من يرى من يوى ولم ير داعيا، فلما اتانا واطمأنت به النوى واصبح مسرورا بطيبه راضيا، بذلنا له اموال من جل مالنا وانفسنا عند الرغى والتآسيا، معاذ الذي عاد من الناس كلهم جميعا وان كان الحبيب المواسي.